بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله في باب كرامات الأولياء، وقد وقفنا على الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري، ورواه مسلم رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. فالمحدث هو الملهم، يلهمه الله عز وجل، وهذا قدر زائد على تعليم البشر، وهذه كرامة عظيمة من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثاني رجل في الفضل بعد الصديق في هذه الأمة المحمدية. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم ذكره: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين. وثبت عن عبد الله بن بحنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. وقد كان الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نفاضل بينهم. وقد قال علي فيما تواتر عنه رضي الله عنه وأرضاه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فأفضل الصحابة على الإطلاق بعد بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال أبو أسامة: تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبو الإسلام وأمه، ولذلك حبهما دين وإيمان. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. رواه مسلم. وروى الطبراني وغيره عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أحببت عمر حتى لقد خفت الله، ولو أعلم أن كلبا يحب عمر لأحببته، ولوددت أني كنت خادما لعمر رضي الله عنه. ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظاه، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. وقال الفضيل: أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر. وقال أحمد بن الفرات الضبي الرازي الذي وصفه الذهبي بقوله: الشيخ الإمام الحافظ الكبير الحجة محدث أصبهان، وفاته 58 و200 وقد قارب 80، وهو من طبقة الإمام أحمد ومن أصحابه ممن صاحبه. قال: وددت أني أقتل في حب أبي بكر وعمر. وقال عبد العزيز ابن جعفر اللؤلؤي: قلت للحسن: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. فعمر رضي الله عنه يلي الصديق في الفضل في هذه الأمة. قال ابن كثير الحافظ رحمه الله في التفسير: لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. فكان محدثا ملهما مكلما. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وقال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت عمر بن الخطاب إلا ويخيل إلي أن بين عينيه ملكا يسدده. وقال زر: كان عبد الله يخطب ويقول: إني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه، وإني لأحسب الشيطان يفرق من عمر أن يحدث حدثا فيرده. ومن هذا الباب من التحديث والتكليم والإلهام ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في 3. فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. قال النووي رحمه الله: هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه، وهو مطابق للحديث قبله، لحديث أبي هريرة المتقدم، ولهذا عقبه مسلم به. وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك، وجاءت موافقته في تحريم الخمر، فهذه 6. قال ابن حجر رحمه الله: والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها، ووقع له بعد النبي صلى الله عليه وسلم عدة إصابات. ومن هذا ما تقدم في قصة سارية حين جعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ومرتبة التكليم والتحديث التي كانت لعمر رضي الله عنه دون مرتبة الصديقية التي كانت لأبي بكر رضي الله عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقي، وتكون دون مرتبة الصديقي كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. قال: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب منهم، مع أنها أفضل الأمم. قال: لاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها، والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء، أو يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به، يحدث فيكون كما يحدث به. قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول، فاستغنى به عما منه. قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ قال: حدثني قلبي عن ربي، كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك. من محدث الأمة؟ عمر. ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال: لا، يعني الكاتب كتب: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال عمر: لا، أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي الشطاح والسماعي مجاهرا بالقحة والفرية يقول: حدثني قلبي عن ربي. فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعطي كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. انتهى كلام القيم. وقال ابن تيمية في الفتاوى: فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر، وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق. فالمحدث وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى، فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإنه ليس بمعصوم، كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية، ويوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم قتال مانع الزكاة وغير ذلك. وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة، فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق، فيرجع إليها ويدع قوله، كما قدر الصداق. وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له أصبت فيقول والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه. فإذا كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر، فليس فيهم معصوم، بل الخطأ يجوز عليهم كلهم، وإن كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا، فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه. ومسلم إنما رواه مختصرا في كتاب الصلاة عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخرم عنها، لأني أركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك أبا إسحاق. وفي رواية قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك. وفي رواية وزاد فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة. فذكر الحديث كاملا إنما هو لفظ البخاري رحمه الله فيما وقفت عليه، وفيه كرامة استجابة دعوة سعد رضي الله عنه على نحو ما دعا به تماما. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان مجاب الدعوة، لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له. فمن أشهر ذلك ما ثبت في الصحيحين وذكر هذا الحديث، وإما ذكر أن رجلا نال من علي رضي الله عنه وأرضاه فنهاه سعد فلم ينتهي، فقال سعد: أدعو عليك، فلم ينتهي، فدعا الله عليه فما برح حتى جاء بعير ناد فتخبطه. وعن عامر بن سعد أن سعدا رأى جماعة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين، فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير، فنهاه عن ذلك فلم ينتهي، فقال: أدعو عليك. فقال الرجل: تهددني كأنك نبي؟ فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة. قال: فخرجت بختية وهي الناقة نادة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعاف الناس وافترق الناس فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات. وسعد رضي الله عنه هو ابن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، فهو سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن لؤي الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري المكي، أحد العشر المشهود لهم بالجنة، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأحد السابقين الأولين، وأحد الستة أهل الشورى، أسلم قديما. قالوا: وكان يوم أسلم عمره 17 سنة. قال ابن كثير رحمه الله: وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وهو الذي كوف الكوفة، يقول ابن كثير، ونفى عنها الأعاجم، وكان مجاب الدعوة، وهاجر وشهد بدرا وما بعدها، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان فارسا شجاعا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في أيام الصديق معظما جليل المقدار، وكذلك في أيام عمر، وقد استنابه على الكوفة، وهو الذي فتح المدائن، وكانت بين يديه وقعة جلولاء، وكان سيدا مطاعا، وعزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانة، ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في ذلك. فسعد رضي الله عنه هو الذي فتح المدائن، استلب من يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى ملك الفرس مدينة ملكه ودار مقره وإيوان سلطانه وبساط مشورته وحواصله، ودخل إيوانه فصلى فيه صلاة الفتح 8 ركعات، وكان فتح عامة بلاد الفرس على يديه، فله كان فتح القادسية وغيرها. وفضائل سعد رضي الله عنه كثيرة، ومكانته في الدين رفيعة، فعند الترمذي وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ خاله. قال الترمذي: وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وقال الذهبي: قلت: لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابنة عم أبي العاص. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: سهر النبي أو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. فالرسول دعا أن يأتي رجل صالحا من أصحابه، ودعاء الرسول مستجاب، فجاء سعد. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وفي رواية عن سعد عن سعيد ابن المسيب واللفظ للبخاري قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. وعند أبي يعلى عن قيس بن أبي حازم قال سعد إني لأول رجل رمى بسهم في المشركين، وما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي، ولقد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. وسعد رضي الله عنه ممن اعتزل الفتن ولم يشارك في الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد شكر له فعله هذا. ففي السير للذهبي أن علي رضي الله عنه قام على منبر الكوفة بعدما آل إليه الأمر في التحكيم في صفين، فقال لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموني. فقام إليه فتى آدم أي أسمر فقال إنك والله ما نهيتنا بل أمرتنا وذمرتنا، فلما كان منها ما تكره برأت نفسك ونحلتنا ذنبك. فقال علي رضي الله عنه ما أنت وهذا الكلام، قبحك الله، والله لقد كانت الجماعة فكنت فيها خاملا، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعز. ثم التفت إلى الناس فقال لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لئن كان ذنبا إنه لصغير مغفور، ولئن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. قال ابن كثير قال ابن عساكر ذكر بعض أهل العلم أن ابن أخيه هاشم ابن عتبة ابن أبي العاص جاءه فقال له يا عم ها هنا 100,000 سيف يرونك حق الناس بهذا الأمر. فقال إني أريد من 100,000 سيف من 100,000 سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال يا أبه أرضيت أن تكون عربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك في المدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الفقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وذكر ابن جرير أن عمر بن سعد بن أبي وقاص خرج إلى أبيه وهو بماء لبني سليم معتزل بالبادية، فقال له يا أبا قد بلغك ما كان من الناس بصفين، وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وقد شهدهم نفر من قريش فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أصحاب الشورى، ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة، فاحضر إنك حق الناس بالخلافة. فقال لا أفعل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي، والله لا أشهد شيئا من هذا الأمر أبدا. وعند أحمد عن المطلب عن عمر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال يا بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبأ عنه وإن ضربت به كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الغني الخفي التقي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا السياق كأنه عكس الأول، والظاهر أن عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه، يعني في الرواية الأولى أن عمر هو الذي جاء، في الرواية الثانية أن عامر هو الذي جاء. قال والظاهر أن عمر ابن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن علي ومعاوية ويولونه، فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء وقنع بما هو فيه من الكفاية والخفاء، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وكان سعد وكان عمر بن سعد هذا يحب الدنيا والإمارة، فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو من السرية التي قتلت الحسين ابن علي رضي الله عنه أرضاه. ولو قنع بما كان عليه أبوه لم يكن شيء من ذلك، والله أعلم. وعند الحاكم وغيره الحسين بن خارجة قال: لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي، أي فتنة مقتل عثمان، فقلت: اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به. قال: فأريت الدنيا والآخرة وبينهما حائط غير طويل، وإذا أنا بحاجز، فقلت: لو تشبثت بهذا الحاجز أو الجائز لعلي أهبط إلى قتلى أشجع ليخبروني. قال: فهبطت بأرض ذات شجر وإذا أنا بنفر جلوس، فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: لا، نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات العلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما هي في السعة والحسن، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: استغفر لأمتي. فقاله إبراهيم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قلت: أراني قد أريت أذهب إلى سعد فأنظر مع من هو فأكون معه، يعني كأني رأيت رؤيا حق. فأتيته فقصصت عليه الرؤيا فما أكثر بها فرحا، لأن المؤمن الرؤيا تسره ولا تغره ولا يعتمد عليها. قال: قد شقي من لم يكن له إبراهيم خليا، يعني إبراهيم سعد لم يفرح بالرؤيا، ولكن قال: لقد شقي من لم يكن له إبراهيم خليلا. قلت: وفي أي الطائفتين أنت؟ قال: لست مع واحد منهما. قلت: فكيف تأمرني؟ قال: ألك ماشية؟ قلت: لا. قال: فاشتر ماشية واعتزل فيها حتى تنجلي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، هو صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: وقال الزهري: لما حضرت سعدا الوفاة دعا بخلق جبة، أي جبة صوف، فقال: كفنوني فيها، فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر، وإني كنت أخبئها لهذا اليوم. وكانت وفاة سعد كما قال ابن كثير وغيره بالعقيق خارج المدينة، فحمل إلى المدينة على أعناق الرجال، فصلى عليه مروان وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات، ودفن بالبقيع، وكان ذلك في سنة 55 على المشهور الذي عليه الأكثرون، وقد جاوز 80 على الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. قال علي بن المديني: هو آخر العشرة وفاة. وقال غيره: كان آخر المهاجرين وفاة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وقال الذهبي وعن أم سلمة أنها قالت: لما مات سعد وجيء بسريره فأدخل عليها جعلت تبكي وتقول: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن سعد قال: كان سعد آخر المهاجرين وفاة. كم بقي؟
15 15.
بركة. قوله عن جابر بن سمرة: قال ابن حجر: هو الصحابي ولأبيه سمرة ابن جنادة صحبة أيضا. وسعد بن أبي وقاص هو خال جابر بن سمرة الراوي عنه. قوله: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن حجر، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، حتى جاء أهل الكوفة، شكى أهل الكوفة سعدا. الكوفة قال النووي رحمه الله هي البلدة المعروفة ودار الفضل ومحل الفضلاء، بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعني أمر نوابه ببنائها، هي والبصرة. قيل سميت كوفة لاستدارتها، وقيل لاجتماع الناس فيها، وقيل لأن ترابها خلطها حصى، وكل ما كان كذلك سمي كوفة. قال حافظ أبو بكر الحازمي وغيره: يقال للكوفة أيضا كوفان بضم الكاف. وفي القاموس: الكوفة الرملة الحمراء المستديرة، ومدينة العراق الكبرى، وقبة الإسلام، ودار هجرة المسلمين، مصرها سعد بن أبي وقاص وبنى مسجدها. وتقدم كلام ابن كثير أن سعد بن وقاص رضي الله عنه هو من كوف الكوفة، أي اختطها وبناها، وذلك بأمر عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وذلك سنة 17 للهجرة، وولاه عمر عليها. قال ابن حجر: كان عمر رضي الله عنه أمر سعد بن وقاص على قتال الفرس في سنة 14، ففتح الله العراق على يديه، ثم اختط الكوفة سنة 17 واستمر عليها أميرا إلى سنة 21 في قول خليفة بن خياط، وعند الطبري سنة 20. ومع هذا يعني من بنى الكوفة وخطها شكاه بعض أهلها. والعجيب الذي يدل على بطلان شكواهم أنهم زعموا أنه لا يحسن يصلي، حتى قال عمر له رضي الله عنهم: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، يزعمون أنك لا تحسن تصلي. وحتى قال سعد: تعلمني الأعراب بالصلاة؟ فأرسل إليه عمر فقدم عليه، فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وعمر إذا ظنا كان كما ظن، وهذه من كراماته رضي الله عنه كما سيأتي في آخر هذا الباب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لأظنه إلا كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. وقول عمر لسعد: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال النووي: فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين، وجمع العلماء بينهما بما ذكرته. وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته دون اسمه. وقال ابن حجر: أبا إسحاق هي كنية سعد، كني بذلك بأكبر أولاده، وهذا تعظيم من عمر له، وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده، يعني من يعظمه عمر يدل على أن من شكواه لم تؤثر في سعد. وقول سعد: تعلمني الأعراب بالصلاة، قال ابن حجر: وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات، فأنكروا على سعد التفرقة، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس مقابلة النص فاسد الاعتبار. وقوله وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، هذا ليس تصديقا لاتهامهم فيه، ولكن ليظهر للناس بطلان ما نسب إليه. قال ابن حجر: وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته، ليكون أبعد من التهمة. نكتفي بهذا، نكمل بقية الفوائد وهي كثيرة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.